بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة السابعة في حكم التورية، وقبل الشروع في بيان حكم التورية ينبغي أن نطرح مقدمة نافعة في المقام، وهي تشتمل على ذكر أمرين. أو على أمور. الأمر الأول، ما هو المعيار وما هي الضابطة في اتصاف الخبر بالصدق أو بالكذب؟ ذكر المحقق القمي في كتابه القوانين عدة ضوابط في معرفة الخبر وأنه يتصف بالصدق أو بالكذب، ونحن لا نريد أن نطيل الكلام في هذه الضوابط، إنما نشير إلى المهم، وهو ما أشار له المصنف فعلا، أن هناك ضابطين. الضابط الأول هو ما نسبه المحقق القمي إلى المشهور، وكذلك أيضا تبعه عليه السيد الخوئي في المصباح صفحة 603، وهو أن الخبر يتصف بالصدق إذا كان بظهوره مطابقا للواقع، وأما إذا كان بظهوره مخالفا للواقع فهو كذب. والسر في ذلك هو بدعوى أن هيئة الجملة الخبرية، حيث إن الجملة الخبرية لها مادة ولها هيئة، المادة المحمول الموضوع، الهيئة النسبة الحاصلة من نسبة الموضوع إلى المحمول، حيث إن هيئة الجملة الخبرية وضعت في اللغة لتحقق النسبة في الخارج، فإذا كان ظاهر الكلام، ظاهر كلام المتكلم مطابق لتلك النسبة الخارجية التي وضعت لها هيئة الجملة الخبرية كان الخبر صادقا، وأما إذا كان ظاهر كلام المتكلم مخالفا لتلك النسبة الخارجية كان الكذب، كان الخبر كاذبا. وهذا من قبيل أن نقول زيد قائم فهذه الجملة تشتمل على موضوع وهو زيد، ومحمول وهو قائم، وعلى نسبة خارجية وهي نسبة الموضوع وهو زيد للمحمول وهو القيام، أو المحمول وهو القيام للموضوع وهو زيد. وهذه والهيئة، هيئة الجملة الخبرية وضعت للنسبة الخارجية، للنسبة الخارجية وحكاية النسبة الخارجية. فإذا كان ظاهر كلام المتكلم هذا الذي قال زيد قائم، إذا كان ظاهر كلامه وهو قيام زيد مطابقا للخارج لما هو في الخارج، بحيث كان زيدا قائما، كان زيد قائما، كانت الجملة صادقة، الخبر صادقا. وأما إذا خلاف ذلك، بحيث ظاهر كلام المتكلم لا ينطبق مع النسبة، صحيح ظاهر كلام أنه زيد قائم، لكن وجدنا زيدا جالسا، وهنا تكون الجملة أو الخبر كاذبا. هذا هو الضابط الأول طبعا. أما الضابط الثاني، وطبعا السيد أخوي أشكل عليه بإشكالات ثلاثة، نحن لا نريد أن نشكل. الضابط الثاني هو ما اختاره المصنف ها هنا، وكذلك تبعه عليه أيضا السيد الخوئي، وهو أن عليكم السلام، وهو أن الخبر يتصف بالصدق أو بالكذب إذا كان مراد ليس ظاهر، لا، مراد المتكلم مطابقا للنسبة الخارجية. إذا كان مراده مطابقا للنسبة الخارجية كان الخبر صادقا، وإن كان مراده مخالفا للنسبة الخارجية كان الخبر كاذبا، وليس لنا شأن ولا علاقة بالظهور، إنما علاقتنا بالمراد الجدي والحقيقي لدى المتكلم. والسر في ذلك يرجع لحقيقة الوضع، فالمسألة مرهونة ومربوطة بحقيقة الوضع، حيث بناء على مسلك التعهد الذي بنى عليه السيد الخوئي، يقول كما أن المواد، مواد الكلام زيد وقائم موضوع لمعاني، كذلك هيئات الكلام أيضا موضوعة لمعاني، فالواضع وضع هيئة الجملة الخبرية لإبراز مراده والصورة الذهنية والدعوة النفسية لديه، فهو هذا الواضع لاحظ وتعهد بأنه متى أراد الإخبار عن النسبة أتى بها، تعهد بذلك وأبرزها وأظهرها. على كل حال، إذن فالمسألة مربوطة بحقيقة الواضع، وهو أنه المتكلم متعهد
بأنه متى ما أراد الحكاية عن هذه النسبة الخارجية
أراد الحكاية عنها والإخبار عنها بهيئة الجملة الخبرية. وبناء على ذلك يقول المعيار بالتالي في اتصاف الخبر بالصدق والكذب على المراد لدى المتعهد والمراد لدى المعتبر، لأن حقيقة الوضع هي ماذا؟ مربوطة بمراده وليس بظهور كلامه، لأنه هو المتعهد فلا بد أن نلحظ مراد هذا المتعهد. إذن فتوجد رؤيتان ونظرتان في اتصاف الخبر بالصدق أو بالكذب. رؤية تقول، وهي التي تبناها المحقق القمي كما أشار المصنف هنا وسيأتي أثناء التطبيق، أن المعيار على ظهور الكلام. رؤية تقول لا، المعيار على المراد لدى المتكلم، هذا ما يرتبط بالأمر الأول فالتفت إليه. أما تحقيق ذلك يأتي إن شاء الله. الأمر الثاني، ما الفارق بين التورية والكذب؟ أفاد بعض الأعلام كما في هداية الطالب في الجزء الأول في الصفحة 420 بأن هناك فرقين بين التورية وبين الكذب. الفرق الأول هو أنه في التورية يستعمل اللفظ في المعنى المطابق للواقع، ففي التورية اللفظ استعمل في المعنى الواقعي الذي وضع فيه، بخلاف الكذب فاللفظ يستعمل في معنى غير مطابق للواقع. إذن ففي التورية اللفظ استعمل في المعنى المطابق للواقع، بخلافه في الكذب فاللفظ لم يستعمل في المعنى المطابق للواقع. الفرق الثاني هو أنه في التورية يريد المستعمل لللفظ إفهام المخاطب معنى آخر غير المعنى المطابق، وإن كان هو استعمله في المعنى المطابق لكن يريد أن يفهمه معنى آخر، بخلاف الكذب فإنه المتكلم يريد إفهام المخاطب والسامع نفس المعنى المخالف للواقع. إذن ففي التورية المواري يريد المخاطب أن يفهم معنى آخر، أما في الكذب فالمتكلم يريد المخاطب أن يفهم نفس المعنى المخالف للواقع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم الذي أشار له المصنف الآن، ندخل ما هو معنى التورية؟ والجواب بحسب ما أشار له المصنف هو أمر الثالث. الآن الأمر الثالث، أنا قلنا أمرين أو أمور سنذكر في المقدمة. الأمر الثالث وهو أن حقيقة التورية، فيقول المصنف التورية عبارة عن استعمال اللفظ في المعنى المطابق للواقع وإرادة المعنى الواقعي لللفظ، لكن
بإلقائه بطريقة يفهم منها المخاطب معنى آخر ومعنى مخالف. إذن فالتورية استعمال اللفظ في المعنى الواقعي وإرادة المعنى المطابق للواقع. غاية الأمر أن المتكلم يريد أن ينتقل السامع والمخاطب لمعنى آخر، ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة. المثال الأول هو لو قال المتكلم في مقام الإنكار: علم الله ما قلته. هذا المثال الأول، كما لو أنه قال كلاما ثم جاءه شخص قال: أأنت قلت هكذا؟ فهو الآن قال، يريد أن ينكر، فقال: علم الله ما قلته. فهو استعمل ما بمعنى الذي، الاسم الموصول، إلا أن المخاطب فهم من ما أنها ما النافية. فإذا المتكلم استعمل اللفظ في المعنى المطابق للواقع وما كذب، قال: علم الله ما قلته، يعني الله يعلم الذي قلته، فهو استعمل الكلام فيما وضع له ومطابق للواقع، إلا أنه أراد أن المخاطب يفهم معنى آخر ويوهم عليه. المثال الثاني الذي أشار له المصنف، وهو ما لو قال الخادم لمن طرق الباب وسأله: هل صاحب الدار في الدار؟ فقال: ليس هنا، ليس هنا. وفهم المخاطب أن صاحب الدار ليس في الدار، فهنا المتكلم لم يخالف الواقع، كلامه مطابق للواقع، حيث إن صاحب الدار ليس هنا، فما كذب، أخبر بالواقع، حيث إنه نفى وجود صاحب الدار هنا وهو ليس هنا، إلا أنه أراد أن يفهم المخاطب معنى آخر وهو أنه ليس في الدار بكاملها، وهو أشار إلى هذا المكان. المثال الثاني الذي أشار له المصنف، وهو لو قال القائل: اليوم ما أكلت خبزا، اليوم ما أكلت خبزا، ففهم السامع أنه لم يأكل الخبز بتاتا إطلاقا، فهو ولكنه أراد أنه ما أكل الخبز وهو نائم أو وهو في دورة المياه، ما أكلت خبزا وأنا نائم، هذا مقصوده. فهنا بناء على ذلك المتكلم كلام مطابق للواقع، اليوم ما أكلت خبزا يعني حالة النوم، إلا أن السامع فهم معنى آخر وهو أنه لم يأكل الخبز اليوم مطلقا. إذا ففي التورية يكون الكلام موافقا للواقع مطابقا للواقع، غاية الأمر أن السامع يفهم معنى آخر للتلبيس من قبل المتكلم والإتيان بكلام حمال لعدة وجوه وأوجه. ومن هذا القبيل، هذا لن يذكره المصنف كأمثلة، نحن نمثل حتى تزداد البينة بينة. لما سئل أحد العلماء عن علي وأبي بكر أيهما خليفة رسول الله، أحد الأعلام سئل فأجاب فقال: من بنته في بيته، من بنته في بيته. السامع فهم معنى، والمتكلم قصد معنى آخر، من بنته في بيته، صدق المتكلم حيث مع الكلام مطابق للواقع، من بنته في بيته هي الزهراء، هي الزهراء عليه السلام، إذن بنت الرسول الزهراء في بيت علي فهو خليفة. إلا أن السامع فهم بأن المتكلم من العامة، فهم أنها عائشة من بنته في بيته، يعني بنت الرسول في بيته، وهي عائشة في بيت أبي بكر، وسلم من القتل والذبح. وهو المتكلم كان يقصد أزب من بنته، يعني بنت الرسول في بيته، إلا أنه ألقى الكلام بطريقة يفهم منها السامع معنى آخر، ففهم منها أنه من بنته يعني بنته من هذين الاثنين، وهو بنت أبي بكر في بيته، يعني في بيت الرسول. أو لما سئل سائل كم عدد الخلفاء بعد الرسول، قال أربعة أربعة أربعة، فكررها ثلاثة. السامع فهم أنها أربعة الخلفاء، هم الخلفاء الراشدون كما يقولون، ولكنه كرر الأربعة ثلاثة مرات، يعني أربعة وأربعة ثمانية وأربعة اثنى عشر خليفة. إذن فهو حينما قال أربعة 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 كان صادقا، لكن ألقى الكلام بأسلوب يفهم منه المخاطب معنى آخر. اتضح لديك الآن حقيقة وماهية التورية. أو مثال أخير، لما طلب معاوية من عقيل بن أبي طالب أن يلعن عليا 70-80 عاما، يشتم أمير المؤمنين في منابر الشام، في قنوتهم، في أذانهم، في إقامتهم، في خطبهم، شتم عليا. فقال معاوية لعقيل اشتم علي، فصعد المنبر قال ألا وإن معاوية أمرني بلعن علي ألا فلعنوا. فهنا السامع فهم يعني لعن الأمير عليه السلام، والمخاطب والمتكلم أراد لعن نفس معاوية، وخرج منها عقيل سالما. على كل حال هذا ما يرتبط بالأمر الثالث، هذا مقدمة. الآن نأتي لصلب الموضوع والبحث ومربط الفرج، وهو هل التورية جائزة أو أنها محرمة، هل يجوز أن نواري أو أن ذلك حرام. فيقول المصنف التورية جائزة ولا ضير ولا إشكال فيها، ويستدل على ذلك بدليلين بحسب ما يستفاد من كلامه. ما هما الدليلان؟ الدليل الأول هو التخصص والخروج الموضوعي، وبيان ذلك أن يقال أولاً اتضح لديك فيما ذكرناه في المقدمة بأن الكذب عبارة عن مخالفة مراد المتكلم، ليس ظهور كلامه، لا، مخالفة مراد المتكلم للواقع. إذا كان مراده مخالفاً للواقع كان كاذباً وكلامه كذباً، أما إذا كان مراده مطابقاً للواقع فهذا صدق. هذا اتضح لديك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التورية كلام المتكلم ومراد المتكلم مطابق للواقع، مراد المتكلم مطابق للواقع، وإن فهم منه المخاطب معنى آخر، وإلا فمراده مطابق للواقع. فحينما يقول المتكلم ما أكلت خبزا، وهو قصد أنه ما أكل حالة النوم، فمراده مطابق للواقع، وإن كان بحسب الظاهر كذب، لأن بحسب الظاهر ما أكل خبزا مطلقا، لكن المعيار في مراد المتكلم لا ظهور الكلام. إذا ففي التورية يكون الكلام ومراد المتكلم مطابقا للواقع، فهو صدق وليس كذبا. هذا اثنين واضح. ثالثا بما أن التورية يكون مراد المتكلم فيها مطابقا للواقع ليس مخالفا للواقع إذن فليس بكذب ولا تشمل التورية الأدلة الدالة على حرمة الكذب. فما دل على حرمة الكذب لا يشمل التورية لأنها ليست كذبا من الأساسي. أربعة لو شككنا هل التورية جائزة بعدما لم تشملها الأدلة نشك هل التورية جائزة ليست جائزة رجعنا لأصالة البراءة رفعنا أمتي ما لا يعلمون والنتيجة هي جواز التورية ولا إشكال ولا ضير فيها. ومن هنا تجد أن أعلامنا العلام في باب الوديعة حينما بحثوا هذه المسألة وسيأتيك ويوافيك أنه لو جاء السلطان الجائر الظالم للودع وطلب منه الوديعة التي أودعها إياه فلان قال أعطني الوديعة يقولون يجوز له أن يكذب بل ويحلف كاذبا أن الوديعة ليست عنده. لكن قالوا لو تمكن من التورية لم يجوز له الكذب يواري ولا يكذب. معنى ذلك أن الأعلام يرون أن التورية ليست بكذب من الأصل. لذلك إذا دار الأمر بين أن تأتي بالطريق المحلل وتتخلص من الحرام بالطريق الحلال أو بالطريق الحرام وهو الكذب قدمنا الطريق المحلل وهو التورية. وهذا ما ذكره مفيدها وطيوسيها وابن إدريسها وذكره أيضا المحقق الحلي والعلامة والشهيد وسيوافيك كلامهم أو كلامهم بشكل مفصل. ومن هنا يقول المصنف استشكل المحقق الكركي على العلام الحلي في عبارته حيث في نفس المسألة العلام الحلي في باب الوديعة كما هو كلامه في هذه المسألة ماذا قال؟ نعم في القواعد قال وهل يجب عليه من؟ الودعي الذي أودع المال الاختفاء لو طلبه الظالم. المصنف ما نقل نفس العبارة وهل يجب عليه الاختلاف لو طلبه الظالم؟ قال العلامة الأقرب ذلك يختفي حتى لا يدفع الوديعة للظالم أنه أمانة لابد أن يردها إلى أهلها. ثم قال وهل يجوز الحلف كاذبا؟ هذا العلامة يتكلم ثم قال ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة وتجب التورية على العارف. هكذا قال ويجوز الحلف كاذبا للمصلحة وتجب التورية على العارف يعني يجوز يحلف كذبا عند الظالم وتجب التورية على العارف. فالمحقق الكركي استشكل على عبارة العلام حيث مزج بين الكذب والتورية قال يجوز الحلف كذبا وتجب التورية على العرب كأنما متساويان. لا المفروض أنه يقول تجب التورية من الأصل ولا يذكر الكذب أو جواز الحلف كذبا بل هي الأصل أنه تجب بل الأصل هو الوجوب للتورية. فإن لم يتمكن من التورية بعد ذلك ننتقل إلى الكذب. فالعبارة مشكلة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية على كل حال ومعلوم أن لا كذب معها حيث إن العبارة قد يقالها هو يقول هكذا مهم أنه التورية ثابتة مع الكذب على كل حال لا مشكلة. المهم أنه نقول أن المحقق الكركي استشكل على العبارة وإن كان العلامة كلامه صريح في بقية كتبه أن التورية مقدمة على كل حال فماذا أصنع؟ المصنف بعد أقحم المسألة واضح الآن. هذا هو الدليل الأول لا يرتبك عليك الآن تشويش. يناقش المصنف أو يطرح المصنف مناقشتين في هذا الدليل. المناقشة الأولى تقول بأنه أن المعتبر، هذه من المحقق الكمي في القوانين بعض الأفاضل، وهو الذي نقلناه نسبناه للمشهور، بأن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب ليس مراد المتكلم، وإنما المعتبر ظاهر كلام المتكلم. إن كان ظاهر كلامه مطابق للواقع فهو صدق، إن كان ظاهر كلامه مخالف للواقع فهو كذب. المعيار ظاهر الكلام. ومن قال ليس ها هنا صاحب الدار ظاهر كلامها، ظاهر كلامها أنه ليس في الدار مطلقا، وهذا ما فهمه المخاطب، فبالتالي هذه التورية تعتبر كذبة. ومن قال أربعة ظاهر كلام التأكيد أن الخلفاء أربعة وأنه يؤكد، هذا ظاهر كلامه، فبناء على ذلك تكون هذه التورية لو سميناها تورية من هذا الرأي المشهور كما نسبه القمي في القوانين. ارجع إلى القوانين الآن لا يدرس على كل، واضح الكلام. إذن فذهب بعض الأعيان ونسب للمشهور، صحة النسبة ما صحت علمه عند ربي، أن المعيار في اتصاف الخبر بالصدق والكذب بكون ظاهر الكلام مطابق للواقع أو مخالف للواقع، وليس المدار على المراد المتكلم. وبناء على ذلك هذه التوريات التي قلتم ليس كذبا هي المصنف ناقش المناقشة لأنه يريد يثبت هذا الدليل، لأنه سلم
يعني
يدفع. لكن هل الدفع تام بهذا المقدار؟ نحن ننقل كلام على كل حال، هو ننقل كلام، أنت راجع فكر قل ما هو صحيح. هو لم يحقق المسألة لكن هو كان ما واضح بديهي، فنحن معه. يقول إن كان مراد الفاضل القمي من أنه فإن أراد بأنه يتصف الخبر بالكذب إذا كان مخالفا للواقع بلحاظ الظاهر، فنقول لا نسلم بكلامه، بل المعيار كما أسدناك في المقدمة وفي بداية الكلام بأنه المعيار والأساس والأصل في كون الخبر متصفا بالصدق أو متصفا بالكذب على ماذا؟ على موافقة مراد المتكلم، على أن يكون مراد المتكلم موافقا للواقع صدق، أن يكون مراد المتكلم مخالفا للواقع فهو كذب. جيد. وإن كان إذن إن كان مراده من اتصاف الخبر بمخالفته بلحاظ الواقع، اتصاف الخبر بالكذب أنه خبر كاذب بلحاظ الواقع، فنقول اتصافه بالكذب بلحاظ الواقع باعتبار أن مراد المتكلم مخالف الواقع وليس ظاهر كلام. وإن كان مراد القمي بأن الخبر متصفا بالكذب ليس بلحاظ الواقع إنما بلحاظ لا تنام ولا تنعس، إنما بلحاظ لا إنما بلحاظ السامع، عند السامع، عند السامع هو كذب، عند السامع يكون كذبا. وإذا كان مقصود القم أن الخبر متصف بالكذب بلحاظ السامع والمخاطب، السامع يقول هذا خبر كذب، هذا خبر كذب، إن كان هذا مقصوده نقول كلامك صحيح، صحيح، لا مشكلة، لا مشكلة، لا مشكلة. السامع يرى أن الخبر كذب، لكنه لماذا رآه كذب؟ تعال، لماذا؟ بسبب جهله بمراد المتكلم، لأنه لما جهل بمراد المتكلم وفهم غير ما أراده المتكلم وصف الخبر بالكذب، فيكون المدار إذن على ماذا؟ على مراد المتكلم. إن كان مراد المتكلم مطابقا للواقع الخبر فاجر، إن كان مراد المتكلم مخالف للواقع الخبر كاذب. إذن حاصل المناقشة، ما هو مقصودك يا محققنا القمي من أن الخبر متصف بأنه مخالف، بأنه كاذب، بأنه كاذب؟ إن كان مقصودك أنه متصف بالكذب بلحاظ الواقع، فنقول ليس صحيحا، بل هو مطابق للواقع، لأن مراد المتكلم مطابق للواقع، إذن ليس كذب. إن كان مقصودك من أن هذا الخبر كذب بلحاظ السامع، نقول معك، سلمنا، هو بلحاظ السامع كذب، لكنه لماذا كذب؟ لأن السامع فهم من مراد المتكلم هذا، إذن رجعنا لمراد المتكلم، ومراده في الحقيقة مطابق للواقع، إذن ليس بكذب. إذن رجعنا إلى مراد المتكلم هو المعيار، فالتورية إذن بلحاظ مراد المتكلم ليست كذبة. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وهي أنه لا، خلاص المناقشة الأولى انتهى. المناقشة الأولى تقول أن التورية، أن التورية كذب، هذه المناقشة الأولى وردها المصنف. الآن المناقشة الثانية تقول سلمنا أن الثورية ليست كذبا من حيث الموضوع، هي ليست كذب، لكنها في حكم الكذب، فالثورية فيها مفسدة، وبما أن فيها مفسدة إذا فهي قبيحة، فهي حرام لوجود مفاسد في الثورية، إذا واريت على الناس أوقعتهم في المفاسد، أغريتهم بارتكاب القبائح، إذن فلا فرق، سميناها تورية، سميناها كذب، الأسماء لن تغير من الواقع، المعيار على المفسدة، والتورية فيها مفسدة، إذن فبما أن فيها مفسدة تكون حرام، مفسدة الكذب موجودة فيه تورية، يعني عنوان كا ذا با أو تا واو را، هذه لا قيمة لها، المناط على المفسد، واضح الكلام. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه على فرض التسليم أن التورية في بعض الحالات توجب المفسدة، إذا أوجبت لا مانع فلتكن حراما، إذا 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 أوجبت مفسدة على دعواكم نسلم أنها حرام، لا مشكلة، لكن ليست هذه قاعدة كلية أن التورية دائما توجب مفسدة، بالعكس قد توجب مصالح ومنافع وتحافظ على حياة الإنسان. إذا ترتب في بعض الحالات على التورية مفسدة ممكن أن نقول أنها حرام، إذا على فرض، نحن لا نناقشكم في الصغريات، نقول إذا لا مشكلة، لكن أن هذا أن تثبتوا كبرى، بخلاف الكذب، الكذب مطلقا حرام، فيه مفسدة لا مفسدة، الكذب دائما حرام، بل ولو كان المخاطب يعلم أن المتكلم كاذب بحيث لن يترتب على ذلك مفسدة، مع ذلك الكذب حرام، بخلاف التورية، واضح الكلام؟ أكيد، الحمد لله. إذن النتيجة أن المصنف سلم بهذا الدليل، التورية جائزة عنده. الدليل الثاني الذي أفاده المصنف، على جواز التورية الروايات، وأشار إلى روايات ثلاث. الرواية الأولى من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهي مرسلة عن الصادق عليه السلام. سئل الصادق عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال: ما فعله كبيرهم وما كذب إبراهيم؟ قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إنما قال إبراهيم إن كانوا ينطقون، أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا، فما نطقوا وما كذب إبراهيم. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: أيتها العير إنكم لسارقون. قال: إنهم سرقوا يوسف من أبيه، ألا ترى أنهم قالوا: نفقد صواع الملك، ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك. وسئل عن قول الله عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: إني سقيم، إني سقيم، يعني قال إنه مريض، والحال إنه ليس مريضا. قال: ما كان إبراهيم سقيما وما كذب، إنما عنا سقيما في دينه، يعني سقيم بمعنى مرتاد، يعني يطلب دينه، يميل إلى دينه وتحصيل معتقداته. على كل حال، وتقريب الدلالة للرواية على جواز التورية أن يقال: أولا، الرواية واردة في التورية، حيث في هذه الآيات الثلاث التي ذكرت في الرواية أراد المتكلم المعنى المطابق للواقع، إلا أن السامع فهم معنى آخر. إذن الرواية واردة في التورية، فالنبي إبراهيم أراد المعنى المطابق للواقع، وهو ماذا المعنى المطابق للواقع؟ حينما قال: بل فعله كبيرهم إن كانوا فاسألوه إن كانوا ينطقون، يعني الكبير هو الذي قتل وكسر الأصنام إن كانوا ينطقون، هكذا مقصوده، يعني جملة شرطية، والحال أنهم لا يصدقون إذا لم يفعل كبيرهم، إذا فكلامه مطابق للواقع، إلا أن السامع فهم معنى آخر، أنه جملتان عندنا: الأولى فعله كبيرهم، الثانية اسألوهم، ما فهموا جملة شرطية، فإذا وتخلص منهم. إذا يا مولاي موردها التورية. وكذلك الآية الثانية: أيتها العير إنكم لسارقون، حيث إن المتكلمين خدمة النبي يوسف اتهموا الإخوة بأنهم سارقون، فهم فهموا أنهم سرقوا صواع الملك، لكن المتكلمين قصدوا ماذا؟ أنهم سرقوا يوسف، إذن كلامهم مطابق للواقع، وإن فهم المخاطب معنى آخر. وهكذا حينما قال إبراهيم: إني سقيم، كان يقصد مرتادا للدين، طالبا للحقيقة، إلا أن المخاطبين فهموا أنه مريض لا يستطيع أن يتكلم معهم، فتركوه ولم يحاكموه في المحكمة ويلقوه في النار. إذن مورد الرواية هو تورية، هذا أولا. ثانيا، دلت الرواية على أن هذا ليس كذبا، وهذا من باب نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني نفت الرواية أنه كذب لأجل نفي الحرمة، نفت الموضوع، موضوع الحرمة وهو الكذب، فقالت: ليس كذبا وما كذب إبراهيم، نفت الموضوع من لأجل نفي الحكم وهو الحرمة. إذن النتيجة أن الرواية دالة على جواز التورية، واضح الكلام؟ جيد. ويمكن المناقشة. أولا الرواية ضعيفة السند، لأن روايات الاحتجاج مراسيل يا مولاي. ثانيا معارضة، حيث عندنا روايات أخرى دلت على أن ما صدر عن النبي إبراهيم كذب، لكنه لمصلحة، لمصلحة. وأن قل لك يا مولاي رواية واحدة، وهي رواية الحسن الصيقل. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا قد روينا عن أبي جعفر في قول يوسف عليه السلام أيتها العير إنكم لسارقون، فقال والله ما سرقوا وما كذب، وقال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فقال والله ما فعلوه وما كذب. فقال أبو عبد الله، هؤلاء سألوا أو الحسن الصيقل سأل الإمام الباقر، سأل الإمام الصادق عن قول الإمام الباقر، انظر الآن ماذا قال الإمام الصادق. قال ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت ما عندنا فيها. فقال إن الله أحب اثنين وأبغض اثنين، إلى أن قال وأحب الكذبة في الإصلاح. فكأنما هذه من الكذب لكنها من أجل الإصلاح فتكون جائزة، فلا تدل الرواية على جواز الأمورية لأن هذه معارضة لها. على كل حال وفي روايات أخرى معارضة. الرواية الثانية التي استدل بها المصنف رواية مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي، حيث نقل الرواية عن كتاب عبد الله بن بكير. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن عليه فيقول للجارية قولي ليس هو ها هنا، فقال لا بأس ليس بكذب. وتقريب الدلالة، أولا الرواية واردة في الثورية، حيث إن الجارية تقول ليس صاحب الدار ها هنا، وهي تريد أنه ليس ها هنا، وفهم المخاطب أنه ليس في الدار، فكلامها مطابق للواقع وإن فهم المخاطب نعم الآخر. إذن موردها الرواية. ثانيا نفت الرواية أن يكون ذلك من الكذب، لأجل ماذا؟ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، يعني ليس كذبا يعني ليس محرما، والنتيجة الرواية دالة على جواز التورية، إلا أن الكلام أيضا في سند الرواية. جيد. وطريق ابن إدريس لكتاب ابن بكير. الرواية الثالثة التي استدل بها المصنف هي ما نقله الطوسي في باب الحيل من كتاب الطلاق في المبسوط. قال أنقل لك نفس كلام الطوسي بالمراجعة في الجزء الخامس صفحة 95، يقول وروى سويد بن حنظلة قال خرجنا ومعي وائل بن حجر يريد النبي صلى الله عليه وآله، فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت بالله أنه أخي فخل عنه العدو، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز عليه السلام ما فعله سويد بن حنظلة. وتقريب الرواية أن يقال إما أن الرواية واردة من الأصل في التورية، حيث إن سويد حلف بأن وائل بن حجر أخوه، بمعنى أخوه في الإسلام، وهم فهموا أنه أخوه في النسب، أو أن الرواية واردة في الكذب، يعني هو حلف كذبا لأجل الاضطراب. إذن الرواية لا نعلم هل هو وارى أو هو حلف كاذبا لمصلحة ولم يلتفت إلى التورية. ثانيا على كل حال سواء أكان قد وارى أو كان قد كذب، الاستدلال بكلام النبي صلى الله عليه وآله حيث قال صدق المسلم أخو المسلم، فنبهه على أنه هناك شيء يسمى ثورية. أنت حينما قلت أنه أخوك قصدت أو كان بإمكانك أنك تقصد أنه أخوك في الإسلام، وإن هم فهموا أنه أخو في النسب. والنتيجة أن الرواية دالة على جواز التورية، سواء كان هو قاصد التورية فالنبي أقره، إن لم يكن قاصدا بل قصد الكذب فالنبي نبهه إلى أنه يمكنه أن يوري. والنتيجة الرواية دالة على جواز التورية على كل حال، إلا أن الكلام في سندها. إذن اتضح لديك الآن يا مولاي ومرتجاي أن هناك دليلين على جواز التورية، إما الخروج الموضوعي أو الروايات الضعيفة، وهذه الروايات يصعب الاعتماد عليها والركون إليها مع ضعفها السندي، إلا أنه إن سلمت بالدليل الأول وهو الخروج الموضوعي فبها ونعم. ويمكن أن نذكر دليلا ثالثا يحسم السيرة المتشرعية، جرت سيرة المتشرعة على التورية من قديم الزمن، هذا أولا. ثانيا السيرة المتشرعية مأخوذة عن الشارع يدا بيد فتكون حجة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة. وأما التطبيق فإذا احتجتم إلى تطبيق المسألة نطبق، لكن الوقت داهمنا والحمد لله رب العالمين.